بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. قال الكلام في الأيام الفاطمية عن هذا العنوان هي روحي، وبينا أن عندما يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أن لفاطمة أو عن فاطمة أنها روحي التي بين جنبي، يعني الشأن الروحاني للرسول صلى الله عليه وآله. إذن ممكن أن أيضا نضيف إلى هذه الرواية رواية أخرى، وهي أنه من أدرك فاطمة فقد أدرك ليلة القدر. هذه الرواية ترتهل بعد بيانها، يعني ما تحتاج إلى مقدمات طويلة، لأن من أدرك فاطمة فقد أدرك ليلة القدر. ليلة القدر ليلة نزول المقدرات من عالم الملكوت. فإذا قلنا بأن خصوصا أن فاطمة إذا أزهرت تزهر السماوات، ويعني نورها يغطي السماوات، و نور الزهراء عليه السلام يعني عالم الملكوت، وأن هذا النور هذه الروحانية كان يشعر بها أهل المدينة خصوصا. كل ما كان أكثر الإنسان أكثر إيمان، كل ما شعر بهذه النورانية أكثر. وهذا مو خاص فقط يعني بزمان معين، وإنما فاطمة سلام الله عليها هي في روايات كثيرة بأنها عالم الملكوت من نور فاطمة سلام الله عليها. فعندما تتنزل الملائكة في ليلة القدر، فهذا إيجاد هذا التنزل، ليس فقط يعني استمرار التنزل وأنه هو موجود وتعطيه الكمالات، وإنما أصل إيجاد هذا التنزل، أصل إيجاد هذه الملائكة التي تتنزل هي من الزهراء عليها السلام. فمن أدرك فاطمة فقد أدرك ليلة القدر، يعني أن هذه الروحانية التي تتنزل على إمام الزمان، وأيضا هنا فهمها كيف أنها حجة الحجج، يعني المقام الروحاني للنبي الأكرم الواسطة بين الشأن الروحاني للنبي الأكرم والأئمة عليهم السلام، هي تمثلت في الزهراء سلام الله عليهم. زين، مجموع هذه الروايات يعطينا تصور عن حقيقة الزهراء عليه السلام، حقيقتها الروحانية، وحقيقة هذا البدن الذي يعني بدن نوراني، يعني يختلف عن البدن العادي، الإنسان العادي، بدن الإنسان الكامل يختلف كما بينا لعله سابقا، أنه إذا كانت النشأة تختلف، الثمرة التي هي هذا البدن، يعني أنزل مراتب الروح التي تمثل النفس وبعدها يمثل البدن، تتمثل في البدن، هذه المراتب هي في الواقع تتناسب مع تلك الروح التي تنزلت في هذه المراتب. زين، إلى حد هنا كان كلام، كل الكلام عن هذا المقام الروحاني للزهراء عليه السلام. ثم بينا بمناسبة يعني الأيام الفاطمية أنه هذا المقام الروحاني، هذا المقام التكويني للزهراء عليه السلام يحكي في الواقع عن مقام هوية تكوينية للمرأة، هوية تكوينية للرجل. وهنا بيّن لنا عقيدتنا في المرأة، عقيدتنا في الرجل، هذه مختلف تماما عما يطرح في علم النفس وفي علم الاجتماع وفي ما يطرحونه النسوية، وما يطرح في ما يعني العلوم ما بعد الحداثة، مثل ما نتكلم عن الشخصية. هناك يتصورون الشخصية، وهذه نقطة مهمة أخوات لابد نحن نلتفت إليها، لأن احنا يعني نختلف معها اختلاف كبير. فهالنقطة وهي أنه ما هي الهوية؟ لما تفتحون أي كتاب في علم النفس زين أو في علم النفس الشخصية، لما يتكلم عن الهوية يقول الهوية هي تصورك عن نفسك، تصورات الآخرين عنك. يعني مثلا الهوية الشخصية يقسمونها لهوية شخصية وهوية اجتماعية. الهوية الشخصية أو الجمعية، الهوية الشخصية يعني أنت كيف تتصور نفسك، كيف تعرف نفسك، والآخرين كيف يتصورونك. الهوية الجمعية يعني كجماعة، كمجموعة أصدقاء كذا، أنت كيف تعرف نفسك مع يعني علاقتك بهذه الأصدقاء، وهم كيف يعرفونك. ثم الهوية الاجتماعية يعني كمجتمع، مثلا كمجتمع قطيفي، مجتمع لبناني، مجتمع بحريني، أنت كبحريني كيف تعرف نفسك، وش طبيعة المجتمع كيف يعرفك. ثم الهوية الجنسية، الجنسية أو الجنسية نفس الشيء، أنه أنت كرجل كيف تتصور نفسك، والطرف المقابل له المرأة كيف تتصورك. ثم المرأة، أنت كامرأة كيف هذه هويتك الجنسية، كيف تتصوري نفسك، والطرف الآخر فيصل. هكذا يعرفون الهوية. زين، ثم يقولون هذا التصور الآن اليوم مثلا بالنسبة إلى المرأة، خلنا نتكلم المرأة اليوم كيف تتصور نفسها؟ تصور نفسها بطريقة، هل تصورات المرأة عن نفسها اليوم وتصورها عن وتصور المجتمع للمرأة، الصورة الموجودة في المجتمع عن المرأة، هل هي منطبقة على المرأة اللي كانت في قبل 50 سنة؟ المرأة اللي كانت قبل 50 سنة مثلا كانت الأسرة عندها مهمة، كانت تربية الأولاد عندها هي الدرجة الأولى، طاعة الزوج كانت الدرجة الأولى، في أولويات. زين، هذه المرأة الطيعة، المرأة كانت يعني لما يقولون هذه المرأة متسلطة يعني هذه قبح للمرأة متسلطة على الزوج مثلا. ولكن اليوم المرأة اليوم تصور أن هي المرأة القوية اللي ما تسمح إلى الرجل بأنه يعني يهيمن عليها، ترفض الولاية، ترفض القوامة، ترفض هذه. وأيضا تكون لها نشاط اجتماعي، يكون عندها مستوى علمي. المرأة في تصورها طبعا كل ما زاد مثل ما بينا من قبل، كل ما زاد المستوى العلمي إلى المرأة والانشغالات الاجتماعية، قل عدد الأولاد، يعني تغيرت الأولويات. تصور المرأة عن نفسها ما هي المرأة تغيرت. فلذلك يقولون أن الهوية هوية متغيرة، ما عندنا هوية ثابتة، الهوية هوية سيالة. فإذا كانت الهوية سيالة، لماذا تصرون على أن تقوم بأدوار اجتماعية سابقة؟ قبل 100 سنة كانت تقوم بدور البيت وأهل، الحين هذا يعتبر أمراض، هذا الحين ربة بيت تعتبر مرض في العيادات الغربية، مرض ربة البيت هذا يعتبرونه مرض نفسي، أن الواحد تتصور بأنها ربة بيت هذا مرض نفسي. الحين المرأة لابد أنها تتخلص من القيود الأسرية في حدود معينة وبإرادتها تقدر هذه الحدود اللي تناسبها. زين، إذا تصور المرأة عن نفسها، هوية المرأة متغيرة. إذا كانت هوية المرأة متغيرة، إذا يجب أن تكون الأدوار الاجتماعية متغيرة، ما تبقى الأدوار الاجتماعية للمرأة مثل ما كانت سابقا. الآن المرأة بشكل واضح صريح تقول أنا ما مسؤولة عن التربية، أنا ما مسؤولة عن الرضاعة، أنا ما مسؤولة عن كذا. لماذا؟ لأن وأيضا تذكر يعني أمور شرعية، يعني تقول الشريعة ما أوجبت علي هذه الأمور. وهي نقطة مهمة أخوات بالنسبة إلى الواجبات والمحرمات. الواجبات والمحرمات اللي هي عبارة عن الحقوق في الواقع، الحقوق، حقوق الله سبحانه وتعالى التي يجب أن يلتزم بها العبد، حقوق الإنسان تجاه الإنسان، واجب وحرم. أما المستحبات والمكروهات، فالمستحبات والمكروهات تركت للإنسان باختياره. إحنا خلينا نرجع للاختيار اللي هو في العقائد. لما قلنا الإنسان أي يعني الأكثر منطقية، أن يتكامل الإنسان باختياره أو يتكامل بالواجب والحرام، يعني يتكامل بأداء الحقوق على مستوى التربية، تربية الإنسان، تهذيب الإنسان، إنك تخليه يتكامل باختياره أو تخليه يتكامل بالواجب والحرام. طبعا الواجبات والمحرمات هذه حدود لا يمكن تجاوزها، لأنك إذا تجاوزها تخرج من دائرة الحيوانية، تخرج عفوا من دائرة الإنسانية، ما في مجال، يغلق عليك الباب، ما تدخل أصلا، يغلق عليك باب الإنسانية، تبقى شيطاني، تبقى حيواني، تبقى ما تدخل دائرة الإنسانية، ما يفتح لك مجال إلى الكمال إلا لما تلتزم بالواجب والحرام، تقوم بالواجبات تترك المحرمات. زين، ولكن إلا مثلا الآن يعني العمل في البيت مثلا أو الرضاعة أو تربية الأولاد إلا هي ليست واجبة على الأم، هي باختيارهم. زين، ولكن في نفس الوقت لما نراجع الآية القرآنية والرواية اللي تتكلم عن دور الأم في تجاه الأولاد، نجد أنها تضخم هذا الدور، لأنه ما هو دور واجب على المرأة. يعني وإيش؟ يعني من جهة هي لا توجب عليها، ولكن تبغي باختيارها تتكامل بهذا الطريق، تختار طريق كمالها. زين، إذا التربية على أساس الاختيار، التربية الإنسانية دائما على أساس الاختيار. الواجب والحرام هي عشان بس تسكر عليك، حتى يعني لا تجعلك تنفتح على الحياة الحيوانية والشيطانية وتغلق على نفسك باب الكمال الإنساني. ولكن عندما تدخل في دائرة الكمال الإنساني، أنت باختيارك تتكامل. هذا خلاصة فلسفة الأحكام. إذن إحنا لابد نحن شوي نلتفت إلى أن هذه كون الشيء غير واجب علينا لا يعني أنه غير ضروري لتكاملنا، بل على العكس هو غير واجب علينا حتى إحنا نتكامل باختيارنا. إنزين، هذه نقطة. إذا عندما نقول بأن الآن نرجع إلى الغرب، عندما يقول لنا الغربيين أو المتأثرين بالغرب بأن الهوية الإنسانية غير ثابتة ومتحولة وسيالة، وإذا كانت الهوية سيالة بالتالي يجب أن تكون الأدوار الاجتماعية، لأن بناء على هوية الإنسان هم يعرفون الهوية بأنها تصور الإنسان عن نفسه بناء على وتصور الآخرين عنه، وهذا الشيء متغير واضح يعني بديهي أنه متغير أصلا، وبالتالي توقعاتنا من هذه الهوية سواء كان امرأة أو رجل، هوية شخصية أو جمعية، أيا كانت نوعية الهوية حسب الأقسام حسب تقسيمات الهوية، فإن توقعاتنا منها تختلف، وأدوار الأدوار الاجتماعية التي نعطيها ونقدمها ونتوقع أنها تنجزها تختلف. وإذا كانت الأدوار الاجتماعية مختلفة وبالتالي في طبيعي بتكون الحقوق تختلف، إذا اختلفت التكاليف تختلف الحقوق، زين، وبالتالي الهوية متغيرة سيالة، الأدوار الاجتماعية بالتبع سيالة، فإذا أنت أصريت على أدوار اجتماعية ثابتة أنت قاعد تزاحم الهوية، تزاحم التنمية. الآن يأتي مصطلح التنمية، زين، التنمية البشرية، أنت إذا أصريت على أن هناك أدوار ثابتة للمرأة وأدوار ثابتة للرجل وأدوار متغيرة، هذه الأدوار الثابتة تصبح مزاحم لتحول الهوية، لتطور الهوية، لتنمية البشرية. زين، فيأتي النظام الحقوقي أيضا متحول يتناسب مع الأدوار المتحولة ويتناسب مع الهوية المتحولة. هذه خلاصة ما يطرح في علم النفس وعند التيارات النسوية أو تيارات ما بعد الحداثة. أما في الإسلام، في الإسلام نقول أن هوية المرأة والرجل وش فيها ثابتة، هناك فرق بين الواقع وبين تصورنا عن الواقع. الواقع وش فيه؟ الله سبحانه وتعالى خلق الواقع على النظام الأحسن، وهذا الواقع ثابت، يعني هناك طريق كمالي، معدنا تنمية، تنمية مصطلح ما بعد الحداثي جاء في مقابل الكمال والتكامل. زين، احنا ما نستخدم التنمية، نستخدم الكمال. زين، في فرق بينهم طبعا، فرق كبير، فتتناقشون فيه في المجموعة حتى ما يصير النقاط مشتتة. هذه الهوية الله سبحانه وتعالى خلقها، حدد لها المسار، الهوية الإنسانية ميزها عن بقية الهويات، الهوية الحيوانية والهوية، ثم هذه الهوية الإنسانية جعل منها ذكور وإناث، وطبعا إذا كانت الهوية تكوينية، إذا كانت الهوية تكوينية يعني إلهية ثابتة، فطريق الكمال ثابت. نعم هناك مساحة تغير، ولكن متغير في أصل الطريق، مثل ما يقول السيد القائد أنه مثلا بالنسبة إلى المشاركة الاجتماعية إلى المرأة، العمل المرأة، المشاركة في المرأة في المجتمع، يقول بشكل صريح واضح عند هذه العبارة أنه أنا أوافق على مشاركة المرأة الاجتماعية بشرط أن لا تخدش، حتى خدش بالأسرة، وأن لا تخدش بالإنجاب وتربية الأولاد، لأن أول ما ينهار في عندما تجرح الأسرة أو تتدهور الأسرة أو تقل عملية الإنجاب عند المرأة عن المعدل الطبيعي هي المرأة، المرأة تنهار. هذه عبارة السيد القائد في خطاب له، يقول أول ما يتأثر هو المرأة، لأن المرأة عاطفتها ظريفة أشد من ظرافة خيوط الحرير، ولذلك هذه الأمور بالنسبة إلى المرأة مصيرية، هويتها تصير في خطر، تصبح في خطر. ثم يقول السيد القائد أن عمل المرأة في تربية الأولاد لا بديل عنه، يعني العاقل تربية الأولاد في الإنجاب في داخل الأسرة ليس له بديل، ما في أحد يقدر يقوم بدور الأم، بدور المرأة في داخل الأسرة، ولكن العمل الاجتماعي يكون عمل اجتماعي في بدائل، فالأولوية لتلك الأعمال التي ليس لها بديل.
ما تستطيع الجامع بين الاثنين، تخدم المجتمع وكذا تجمع، ولكن من لا تستطيع الجامع أو من ترى بأنه يختلف في الأسرة فإن الأولى هو هذا العمل الذي ليس له بديل. لا يستطيع أحد يقوم بدور أن يقوم بدور المرأة. هذه عبارات السيد القائد هنا تبين لنا أصلا واضح عند علماء المسلمين، يعني خصوصا التأصيليين مثل السيد مطهر السيد علامة الرضوي السيد الإمام السيد القائد، يعني وقال هم من المعاصرين، وإحنا قاعدين نتكلم عن ما بعد الحداثة، فالأفضل إحنا ننتظر يعني ننظر إلى آراء المعاصرين لهذا الزمان. زين يقولون نفس الكلام، يقولون أن الهوية هوية ثابتة، الله سبحانه وتعالى خلق المرأة وخلق الرجل، جعلهم واقع، هذا الواقع لا يمكن أن تتجاوزه، إذا تجاوزت أنت تتحطم، أنت تنهار، أنت كشخص تتحطم، كمجتمع إذا تجاوز هذه الواقعية تتحطم. لاحظ الفرق في التعريف، نحن نعرف الهوية على أنها هوية تكوينية أو أمور واقعية، الله سبحانه وتعالى جعلها في كيان الإنسان، في كيان المرأة والرجل. في المقابل علوم بعد الحداثة تقول لا، ما في شيء واقعي، ما في شيء واقعي، ما في شيء ثابت، تصوراتنا معتقداتنا عن الواقع هي اللي تصنع الواقع. وهذا يصرح به خصوصا النسويات يصرحون فيه، يقولون اصلا حتى الذكوره والانوثه قوه العضلات عند الذكر هذا بسبب تقسيم العمل، لان صار الرجل يقوم باعمال صعبه والمراه تقوم باعمال سهله داخل البيت وكذا، فصار الرجل اقوى من المراه بدنا، وهذا القوة البدنية أو القوة العقلية اللي يتميز بها الرجال بسبب الممارسة وبسبب التجربة. لو أن العكس الحال وصارت المرأة تقوم بأدوار الرجل بالتدريج بتقوى عضلاته، وبعدها خلاص تنولد قوية والولد والرجل ينولد ضعيف. زين هذه يعني يعبرون عنها بأن الأمور الجنسية يعني ما ترتبط بالجنس مثل قوة العضلات، قوة البدن، القوة العقلية وما إلى ذلك، القوة العاطفية، هذه كلها أمور ترتبط بالجنس. زين كل هذه الأمور وش فيها؟ عبارة عن أمور ناشئة من التربية والثقافة. كان الكلام عن الهوية الجنسية أو الهوية الشخصية، الهوية بشكل عام. أعتذر على الانقطاع لأنه صار في خلل. قلنا أن تعريف الهوية بين بشكل عام التيارات النسوية أو من يدعو إلى ما بعد الحداثة والتنمية البشرية يختلف عنه في عند التأصيليين المسلمين. الهوية عندنا كمسلمين تأصيليين ندعو إلى التأصيل الإسلامي، الهوية عندنا هوية ثابتة. فإذا كانت الهوية ثابتة، هوية واقعية ثابتة، موقعيات تكوينية من زين، وعند الإنسان هويته الإنسانية، هوية الأنوثة، هوية الذكورة بالنسبة للهوية الجنسية أو الهوية الجمعية الاجتماعية بالنسبة للمجتمع الإسلامي، أن الإسلام القرآن الروايات بيّنت لنا هذه الموقعية التكوينية، ونحن بصدد تفعيل ما عندنا بالقوة الآن موجودة بالقوة، هذه الهوية نريد أن نفعلها، ولسنا أننا نكتسبها من الخارج كما يعبر النسويين أو ما بعد الحداثيين. زين بالنسبة إلى إذا كانت الهوية ثابتة، فبالتالي هناك أدوار اجتماعية ثابتة وهناك مساحة متغيرة من الأدوار، لكن الأدوار المتغيرة لابد أن كما يقول السيد القائد أن هناك دور أساسي للمرأة هو لإنجاب تربية الأولاد الأسرة، هذا الدور يجب أن هذا دور ثابت للمرأة لا بديل عنه، والأدوار الأخرى المتغيرة لا ممكن أن المرأة تشارك فيها، ولكن مع الالتفات بأخذ النظر بعين الاعتبار بالأخذ بعين الاعتبار أن الأدوار الأساسية يجب أن لا تخدش. هذا هو المعيار الأساسي للأدوار الاجتماعية. ثم بالتالي النظام الحقوقي، عندنا نظام حقوقي ثابت، فمثلا حقوق الرجل، حقوق المرأة، حقوق الأسرة، حقوق الطفل، كلها هناك حقوق ثابتة لا يمكن أن تتغير، وهناك حقوق تتغير حسب يعني هناك مساحة متغيرة من الحقوق ولكنها فرعية من الحقوق الأساسية. النظام الحقوقي فهو ثابت غير متحول غير متغير. في بعض المنتقدين للنسوية أو اللي كانوا نسويات وانتقدوا النسوية عرفوا أيضا المرأة والرجل طرحوا النظرية اللي هي شبيهة بالنظرية الإسلامية اللي بعدين بتصير إن شاء الله في حداثة الجلوس وهي نظرية مكملية، أن المرأة والرجل يكمل بعضهما البعض، مثل تقريبا رؤية ونجم اسمها أو شيء. هذه منتقد من المنتقدات النسوية تقول أنه إذا أردنا أن نعرف هوية المرأة أو هوية الرجل يمكن تعريفها بالمقابل، بالقطب المقابل لها، فتقول أن المرأة هي ذلك الموجود الذي يشعر الرجل وهو إلى جانبه برجولته، ذلك الموجود الذي يشعر الرجل وهو إلى جانبه برجولته، والرجل هو ذلك الموجود الذي تشعر المرأة وهي إلى جانبه بأنوثتها. تقريبا هذا التعريف هو مشابه إلى التعريف اللي يذكرونه التأصيليين المسلمين إلى المرأة. إن شاء الله بينا تعريف سيد العلامة الطباطبائي، حاولوا تراجعون كتاب المرأة في القرآن حقه، أو تعريف شهيد مطهر أو غيره إلى المرأة والرجل. بهذه الطريقة يعرفون المرأة والرجل يعني تعريفها تعريف يرتبط بالطرف المقابل، يعني تعريف جنسي أو تعريف جنسي. وبالتالي تقول هذه الرؤية منجم، تقول إذن هناك قطبين متقابلين لكن كل منهما يكمل الآخر، ليس متضادين، ليس متناقضين، وإنما يكمل بعضهم البعض. فهذين القطبين كل منهم أنوثة وذكورة يحتاج إلى تربية خاصة حتى يفعل ما عنده من إمكانيات، وأيضا له أدوار اجتماعية وأدوار أسرية خاصة به، ولكن هذه الأدوار متناغمة مع بعضها البعض، تكمل بعضها البعض. فلا رجل يستطيع أن يقوم بدور المرأة ولا المرأة تستطيع أن تقوم بدور الرجل، لا في الأسرة ولا في المجتمع، وإنما كل منهم يقوم بدور الواقع التكويني، وبهذا يكمل بعضهما البعض، حتى مو فقط يكمل بعضهما البعض على مستوى العمل، بل حتى على مستوى التكامل الروحي، حتى على مستوى التكامل يعني يدعم بعضهما البعض. ولعله بيناه من قبل في محاضرة سابقة في نفس هذه الدورة. تقول أنه رؤية منجمة أنه مشكلتنا اليوم أن المرأة والرجل ابتعد كل منهما عن أنوثته، لأن نظام التربية والتعليم لا يخدم تقوية الأنوثة عند المرأة أو لأن نظام رأسمالي، فهذا النظام الهدف هو أن يحول هذه الطاقات إلى طاقات اقتصادية، يعني ترفع المستوى الاقتصادي والمعيشي. أصلاً اليوم لما تسأل واحد في الجامعة أو في ثانوي على أي أساس أنت تختار الجامعة، كثير من الطلاب الطالب يختارون على أساس حاجات السوق، ما يروح يختار أصلاً، يعتبرون هذا مو طبيعي اللي يختار مثلاً تخصص ما هو مطلوب في السوق، ما هو ما إلى يعني مستقبل عمل زين في ساحة العمل، ما إلى مستقبل، ما يعتبر يعني يستغربون لو أحد اختار تخصص بهالشكل زين. نظام التربية والتعليم اليوم يبعد المرأة عن أنوثتها الواقعية، ويبعد الرجل عن ذكوريته الواقعية، يتعامل معها كآلة اقتصادية، ولذلك المرأة لا بعيدة عن أنوثتها، لا تشعر باحتياجاتها الواقعية، هناك احتياجات كاذبة. يعني اليوم بالنسبة إلى المرأة صار العمل أمر ضروري جدا، لو عشانها ما تقدر تعيش بدون ما تشتغل، ما تقدر تشتر احتياجاتها، هذه الاحتياجات الكاذبة اللي احنا نتصور بأنها احتياجات أساسية، احتياجات وهمية، صنع النظام الرأسمالي صنع للإنسان احتياجات وهمية بحيث أنه صار الكذب يركض يركض وراء تحقيقها وتضيع الهوية. وفي المقابل أيضا الرجل لا يدرك أنوثة المرأة، هذه الأنوثة التي تظهر عندما كما تعبر المرأة من هي، هي ذلك الموجود الذي يشعر الرجل إلى جانبه برجولته. المرأة لا تدرك رجولة الرجل، لا تدرك، لأن مثل ما أحد الأخوات لعله في هذه الدورة أو غيرها، لأن القوامة ما له علاقة بالرجل، مثلا الصرف على البيت ما له علاقة بهوية الرجل، في حين عندنا في مو فقط عند العلماء حتى في الروايات، لأنه لعله أيضا مرت علينا هذه الرواية، لأن من بهالمعنى يعني من جعل صرف البيت أو اعتمد في يعني تدبير أمور البيت المادية أو الإدارية على المرأة فهو ملعون. هني المفسرين الشراح يقولون ملعون مو يعني الله يلعنه يعني يدعو عليه أو شنه قديم مثلا، لا، وإنما ملعون يعني مطرود عن حقيقته، ما صار رجل، يفقد هويته الذكورية، زين، هذه رواية من الروايات وفيها هذا هذا هذه التعابير يعني أو هذا المعنى متوفرة موجود في الروايات. نفس الشيء بالنسبة إلى المرأة، المرأة اللي مثلا تطلع عن طاعة زوجها تلعنها الملائكة، وش يعني تلعنها الملائكة؟ أنا أتصور أنه طول ما هي تطالع الملائكة تلعنها بهالشكل، أو أنه لا تطلع من دائرة الكمال، تغلق عليها أبواب عالم الملكوت. في حين أنه لاحظوا يعني ذكرناه في الجزء الأول من المحاضرة هذا، أن الزهراء عليه السلام هي حقيقة عالم الملكوت. المرأة عندما تصير باختيارها تصير في هذا الشزمة في هذا المسار الذي هو واقع، وسواء اعتقدنا فيه آمنا به ما آمنا به، هذا واقع، هذا مسير تكامل. زين، إذا يعني حاولنا تغييره، حاولنا التغلب عليه، نحن من نطرد، نحن من نخسر. هذا معنى اللعن في أكثر روايات. اللعن يعني الطرد، يعني الابتعاد، يعني الخسران، خصوصا الروايات اللي تتكلم عن تكوين، يعني بعد تكويني، مسار تكويني للتكامل، الهوية التكوينية إلى المرأة تنهار كما يعبر القائد. يقول أكثر من يخسر هي المرأة إذا حاولت الخروج من الهوية التكوينية، مقومات الهوية التكوينية. هذه الروايات نحن نفهمها بهذا الشكل. في مقابل تيارات نسوية ما بعد الحداثة، المتأثرين بالحداثة، هذه كل محاولة إلى فهم الناس بطريقة تنسجم مع من يعني المتخلفين، من يريد أن يسحب المجتمع إلى 200 سنة سابق، ما يرفض التطور الاجتماعي، تكامل، ما يقولون بعد تكامل، التنمية البشرية، يرفض التنمية البشرية. نعم، نرفض التنمية البشرية، احنا نطالب بالتكامل الاجتماعي. مثل ما يقول السيد الإمام في خطاب لطلاب الجامعة، يقول لا تتصورون بأن تكامل الإنسان بالمؤسسات وبعدد دور السينما وبالمسرح وكل هذه الأشياء لا تعني شيء إذا كان الإنسان لا يخضع إلى أوامر ونواهي الأنبياء. إذا لم يتربى الإنسان تربية نبوية فلو لن يكون إنسان، بيكون حيوان أفلاك لابس ثياب وقاعد في مؤسسة وقاعد في مركز وقاعد في عمارات ضخمة. هذه كلها لا تصنع الإنسان، لا تصنع الحضارة. الحضارة الإسلامية مبتنية على أساس مهم، وهو تربية، خضوع الإنسان إلى تربية الأنبياء. الأنبياء جاءوا من أجل هداية الإنسان إلى ما وراء الغيب، وليس لإخضاع لعالم الطبيعة. فأنت إذا لم تخضع إلى هذا العالم، هذا العالم الموارائي، العالم الغيبي، فإنك سوف تركع وتخضع إلى قيود طبيعية، سوف تعيش حياتك المادية. طريق إلى الله، طريق إلى الوحي، طريق إلى الغيب، طريق إلى عالم الملكوت، هو الخضوع لي هداية وإرشادات الأنبياء، حتى لو ما فهمتها، حتى لو ما أدركت حقيقتها. هناك المطلوب هو الخضوع والاستسلام لأصل العقل. هناك العقل يحكم بأنه أنت إذا كنت عاقل أنك تستسلم إلى نبي من أنبياء الله، يعني تأخذ ب كلام أنبياء الله، رسل، أئمة، وأولياء الله، لأن عليهم السلام. هذه النقطة لابد أن نكرر، خصوصا بالنسبة إلى المرأة اليوم، التحديات صعبة وشبهات كثيرة، وخصوصا إذا دخلنا في دائرة، وإحنا حتى لو ما بغينا ندخل إحنا ندخل فيها، لأن مسألة الحقوق وأيهما أفضل، المرأة والرجل، هذا لم تشرحين في المجتمع إلا أصلا لا معنى له. يعني لو نرجع إلى الإسلام نجد سوف إن شاء الله من الدرس القادم، المحاضرة القادمة، نمر بشكل سريع على كلام السيد العلامة الطباطبائي في المرأة في القرآن. أصلا كلام ما له معنى، لأن في تفاضل بين المرأة والرجل، أو أصلا هذا الجنس هذا الجنس، هذا يحتاج تربية هذا التربية، هذا احتياجات تختلف عن هذا، ما له معنى إلى التفاضل، كل منهما يكمل الآخر. السيد العلامة في الدرس الأول من الكتاب يقول إن المرأة والرجل العلاقة في المجتمع، كل من أفراد المجتمع يستخدم الآخر، يستخدم يعني يستفيد من إمكانياته. زين، فيتكامل. ولكن في الأسرة وبين المرأة والرجل المسألة ليست مسألة استخدام وإنما مسألة مكملية تكامل. لاحظوا الاستخدام وسيلة من مسألة التكامل، يعني الإنسان يتكامل باستخدام الآخرين يتكامل ويكملهم، فالاستخدام وسيلة من مسألة التكامل. أما بالمرأة والرجل ما فيه وسيلة خصوصا في العلاقة الزوجية أو في داخل الأسرة يعني، أو الأمومة والبنوة والأبوة والبنوة، هناك تكامل مباشر بدون وسائط، ولذلك هناك الالتحام والاتحاد والحرارة أو الابتلاءات نسميها، الابتلاءات المشاكل تكون أكثر مواطن لأن تكامل مباشر، تكامل حاد قوي شديد. هذه النقطة إن شاء الله نتكلم عنها في المحاضرة القادمة لما نقرأ بعض عبارات السيد العلامة ونشوف كيف إن بعض المتأثرين بما بعد الحداثة وش فيهم فهموا كلام السيد العلامة بطريقة تختلف تماما عن المقصود، يعني عن المزاج العام السيد العلامة عن المقصودة من بعض العبارات المذكورة في تفسير الميزان عن المرأة. الله يعطيكم العافية، مساكم الزهر.